الحمد لله أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على كتاب الأيماني من كتاب العمدة للموفق ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: كتاب الأيمان.
نعم، كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، وتسمى القسم والحلف. طبعا سميت باليمين لأنهم كانوا عندما يحلف الشخص لآخر كل منهم يمد يده اليمنى فيمسك بيد صاحبه. واليمين في الأصل هي توكيد الشيء بذكر معظم مصدرا بحرف من حروف القسم. في الاصطلاح هي تأكيد الشيء بذكر اسم الله عز وجل أو صفة من صفاته. هذه اليمين الشرعية، توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة لله تعالى مصدرا بحرف من حروف القسم. اليمين تشتمل على جملتين، جملة مقسم بها وجملة مقسم عليها. هذه اليمين كما ذكر علماء تشتمل على جملتين، جملة مقسم بها وجملة مقسم عليها. اليمين ينظر لها باعتبارات عدة، ينظر إليها باعتبار المحلوف به، وينظر إليها باعتبار الانعقاد وعدمه. باعتبار المحلوف به فإنها تنقسم إلى يمين بغير الله كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ويمين لله، ويمين بالله. ويمين بالله، يمين بغير الله هذه اليمين الشركية التي جاء النهي عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. جاء في الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالحلف بغير الله سواء كان بالنبي أو الولي أو الكعبة أو القبر أو أي مخلوق لا يجوز ويحرم، وقد يصل إلى الكفر إذا اعتقد في المحلوف من التعظيم مثل ما يعتقد في الله عز وجل. وإذا كان لا يعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقد في الله فإنه يكون محرما. يمين لله، يمين بالله هي اليمين المشروعة المتفق على الحلف بها، وهي أن يؤكد الشيء بذكر اسم الله أو صفة من صفاته ومصدرا بحرف من حروف القسم. يمين لله هي الأيمان التي ذكرها العلماء، كأن يحلف بالطلاق أو العتاق أو بتحريم الحلال أو بالظهار، كأن يقول: إن فعلت كذا وكذا لامرأتي فأنت علي كظهر أمي. أو بالنذر، يقول: إن لم أفعل كذا فعلي الحج إلى بيت الله الحرام. أو يقول: هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا، مما لو حنث لا لأردى بنفسه إلى الكفر حسب يمينه، وإن كان هو لا يقصد يعني تعظيم اليهودية والنصرانية، وإنما يريد أن يشدد على نفسه فيقول هو يهودي أو نصراني إن كان كذا أو كذا. فلذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية أن المحلوف به مما له حكم ستة أقسام، يقول لا سابع لها، فذكر اليمين بالله وما كان بمعناه مما كان يقول هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا أو كذا، ويمين النذر، واليمين بالطلاق، واليمين بتحليل الحرام، واليمين بالظهار، اليمين بالظهار. وينظر إلى الأيمان باعتبار انعقادها وعدم انعقادها، فاليمين المنعقدة التي سيذكرها المصنف هي اليمين التي يقصدها وتكون كما سيذكر المصنف في شيء في المستقبل مما يمكن وقوعه، مما يمكن وقوعه. والنوع الثاني اليمين اللغو كما سيذكرها المصنف، مما يجري على اللسان وهو لا يقصد به عقد اليمين، وقد يلحق به ما لو حلف على شيء في المستقبل وهو يعتقد أو يغلب على ظنه أن هذا الشيء سيقع، فهذا يدخل في باب اللغو على اعتبار، ويدخل في اليمين لكن ليس فيه كفارة لأنه حلف على ما يعتقد صدق نفسه فيه. ويمين اللي يتسمى اليمين الغموس، أن يحلف على شيء في الماضي متعمد للكذب، فهذه يمين غموس. فالأيمان كما سمعتم هي جمع يمين، وهي تأكيد الشيء المحلوف عليه بذكر معظم بصفة مخصوصة، وفي الشرع توكيد الشيء بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته مصدرا بحرف من حروف القسم. والأصل أنه لا ينبغي للإنسان الإكثار من اليمين، لقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. وتنعقد كما سمعتم اليمين بالحلف بالله بأسمائه وصفاته، فإذا حلف ثم حنث في يمينه هنا تلزمه الكفارة كما سيأتي الكلام عليه. حنث بمعنى خالف من عقدت عليه اليمين، بحيث يكون ترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه، ما حلف على تركه. اليمين قد تكون واجبة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة وقد تكون مباحة. فتكون واجبة إذا كان يترتب عليها حصول الحق أو دفع الباطل، فهذه تجب على الإنسان إذا توقفت أو توقف على يمينه دفع الظلم عن معين، فإنها تصبح واجبة، كما قال تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فإذا كانت اليمين يتوقف عليها دفع الظلم عن معين فإنها تصبح واجبة، وقد تكون مستحبة إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في الحلف مصلحة تتعلق بإصلاح بين متخاصمين أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف ونحو ذلك تكون مستحبة، وتكون مباحة إذا كان على فعل أمر مباح أو على تركه، وقد تكون مكروهة إذا حلف مثلا على ترك فعل مندوب من المندوبات فإنها تكون مكروهة، وقد تكون محرمة وهي اليمين الغموس. من غموس بأن يحلف على شيء في الماضي أنه فعل مثلا وهو لم يفعل، فهذا يعني محرم ولا يجوز، ولا تكفر إلا بالتوبة منها لعظم هذا الفعل، لأنه انتهك حرمة المحلوف به. ويستحب يعني أن يحلف في يمينه إذا كان يترتب على ذلك ترك مندوب، أو يترتب عليه على الفعل على الترك فعل مكروه، فإن في هذه الحالة يستحب له أن يحنث في يمينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله أو لا يفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة.
نعم. قال: من حلف على أن لا يفعل شيئا ففعله أو لا يفعلنه في وقت فلم يفعله فيه، يعني في الوقت، فعليه كفارة. قال: والله لا أفعلن كذا قبل غروب الشمس يوم اليوم الفلاني، فغربت الشمس وهو لم يفعل، هنا يكون حنث في يمينه. أو حلف أن لا يفعل شيئا ففعله، قال هنا تجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة. فاليمين التي يحنث فيها صاحبها هي التي تجب فيها الكفارة. يحنث بمعنى أنه يخالف ما حلف عليه، يخالف ما حلف عليه. والكفارة تجب بثلاثة شروط: أن تكون اليمين منعقدة، تكون اليمين منعقدة وهي التي تثبت وتتأكد، وهي التي تكون مقصودة وتكون في المستقبل وعلى أمر ممكن. فالشرط الأول للزوم الكفارة أن تكون اليمين منعقدة ويقصدها وتكون في المستقبل وعلى أمر ممكن أن يقع، فإن كانت غير مقصودة فتدخل في المعنى الذي هو لغو اليمين، وإن كانت على شيء غير ممكن فإن هذه لا تنعقد، لا تنعقد. فلا بد أن تكون على شيء في المستقبل، وأن تكون مقصودة، وأن تكون على شيء ممكن فعله. فإن كانت على شيء ماضي فهذه لا تنعقد، مثل ما لو قال: والله ما فعلت كذا، وهو قد فعل. فإذا كان يعلم ذلك ومتعمد فهذه هي اليمين الغموس التي جاء الوعيد الشديد على مرتكبيها. أمر الثالث أن تكون في أمر ممكن، في أمر ممكن. فإذا كانت في أمر غير ممكن فإنها لا تكون منعقدة. هذا بالنسبة لليمين التي تكون منعقدة، فيبد من اليمين أن تكون منعقدة. والأمر الثاني أن يكون الشخص مختارا للفعل وليس مكرها عليه، وليس مكرها عليه. فإن أكره على الفعل فإنه لا يجب عليه الكفارة. الشرط الثالث الحنف، وهو مخالفة من عقدت عليه اليمين. إذن عندنا ثلاث شروط لوجوب الكفارة: أن تكون منعقدة، وأن تكون في شيء في المستقبل، ووجود الحنف وهو مخالفة من عقدت عليه اليمين. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه.
إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه، يعني يستثني، يعني إذا استثنى في يمينه فقال والله لأفعلن كذا وكذا في اليوم الفلاني إن شاء الله. فهنا ينفعه الاستثناء إذا تحقق فيه شروط الاستثناء التي ذكرها أهل العلم بناء على الأدلة. فأولها أن يكون متصلا، إن شاء الله يقول متصلا، يعني أن يتلفظ بالمشيئة، هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني أن يكون هذا الاستثناء متصل باليمين، متصل باليمين، إما اتصال حقيقي أو اتصال حكمي. الاتصال الحقيقي أن يقول والله لا أفعل كذا إن شاء الله، وما انقطع الكلام، يعني يتم الكلام بدون انقطاع، يتصل بيمين حقيقة. والاتصال الحكمي مثل أن قال والله لا ألبس هذا الثوب، هو سيقول إن شاء الله، لكن أخذه العطاس وصار يعطس حتى انقطع الكلام دقائق مثلا، ثم بعد ما ذهب العطاس قال إن شاء الله، فهذا يسمى اتصال حكمي، لأن الذي وقع ليس باختياره، هو يريد يستثني، لكن حصل هذا العارض الذي قطع كلامه، فهذا يعتبر متصل حكمي، لأنه لما زال المانع الذي هو العطاس في هذا المثال قال إن شاء الله، قال إن شاء الله. الشرط الثالث أن ينوي الاستثناء، ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. ولو قال والله لا ألبسن هذا الثوب إن شاء الله، فلا بد أن ينوي بلفظة إن شاء الله قبل أن ينطق بالباء من الثوب، والله لا ألبس الثوب باء إن شاء الله، يعني قبل ينطق بالباء يكون استحضر نية الاستثناء، استحضر نية الاستثناء فيأتي بالاستثناء بعد ذلك. لو وجد الاستثناء بعد فاصل وهذا الفاصل ليس يعني عارض يمنعه من الكلام على هذا الشرط، يكون إيش؟ لا ينفع اليمين. مثل قال والله لا أفعل كذا وكذا، وبعد ساعة قال إن شاء الله، على هذا الاعتبار يكون ما ينفعه هذا الاستثناء. الرابع أن يقصد بالاستثناء التعليق، يعني الاستثناء حقيقة الاستثناء لا يكون مقصوده التبرك ولا يكون مقصوده التحقيق، لأن الاستثناء قد يقع تبركا وقد يقع تحقيقا وقد يقع تعليقا، فالمقصود به هنا أن يقصد بالاستثناء التعليق، لا أفعل هذا إن شاء الله أو لا أفعلن هذا إن شاء الله، لكن إذا قال إن شاء الله مقصوده البركة أو مقصود تحقق هذا الأمر وليس الاستثناء الذي هو التعليق، فإنه لا ينفع إلا إذا كان مقصوده إيش؟ التعليق، إلا إذا كان الإنسان قد يقول إن شاء الله ومقصوده التبرك وهو عازم الفعل، وقد يكون مقصوده تحقيق الأمر، وقد يكون مقصوده التعليق، فالمعتبر التعليق. فإذا قال إن شاء الله وكانت متصلة ونوى الاستثناء قبل أن يتم الكلام وأراد بالاستثناء حقيقته التعليق، فإنه إذا ينفع هذا الاستثناء ولا يكون عليه كفارة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، فقد استثنى. نعم.
قال رحمه الله أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه.
نعم، أو يفعله مكرها، يعني أكره على الفعل، قال والله لا أفعل كذا، لا ألبس الثوب، فأكره بالقوة ليفعل، فمن أكره على عمل وعلى أن لا يفعله وأكره على فعله فإنه لا يحنث حينئذ ولا كفارة عليه، لأنه يكون معذور بسبب الكفارة. أو فعله ناسيا فإنه أيضا لا كفارة عليه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
قال رحمه الله: ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن.
نعم، لا كفارة يقول على حلف في الماضي، لأن الحلف في الماضي إن كان متعمد فهذه يمين غموس، يتعمد الكذب وهو يعلم، فهذا ليس فيه كفارة لشدة الجرم فيه. أو ظنه كما حلف فلم يكن، هذا ليس فيه كفارة، حلف على شيء وهو يعتقد عندما حلف أو يغالب ظن أن هذا الشيء ما وقع ثم تبين أنه وقع، أو العكس وتبين أن الأمر بخلافه. فإن كان متعمد فهذه يمين غموس فيما يكون شيئا في الماضي، وإن كان غير متعمد للكذب وإنما هذا الذي يظن أو يعتقد فهذه لا كفارة فيها، سواء جعلناها من يمين اللغو أو لم نجعلها من يمين اللغو، فالمتفق عليه أنه لا كفارة عليها طالما أنه أخبر عن شيء في الماضي حلف عليه وهو لم يكن متعمدا للكذب. فعلى الماضي يمين غموس آثم فيها وحانث، ولا تكون منعقدة الانعقاد الذي يوجب الكفارة، فتكون كالنكاح إذا قارنه الرضاع، وهذا محل إجماع بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن، ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها، كقوله في عرض حديثه: لا والله وبلى والله، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم.
أي نعم، أيضا هذه لا كفارة فيها، اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها، وهذه التي تسمى يمين اللغو، يمين اللغو، كقوله في عرض حديثه: لا والله بلى والله، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فلغو اليمين هو الذي يجري على اللسان بغير قصد، بغير قصد يعني يطلقه الإنسان وهو لم يقصده، وهذا ليس فيه كفارة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في تفسيرها لهذه الآية، تقول: القوم يتبادرون يتدارؤون في الأمر بقولهم هذا: لا والله بلى والله، يعني ما قصدوا اليمين وانعقاد اليمين، وإنما من باب اللغو أو ما جرى على اللسان. اليمين المنعقدة كما قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وكذا اليمين إذا عقدها على حتى وعلى شيء في المستقبل يظنه أنه كذلك، أو يظن من قال: والله سيأتي فلان اليوم الفلاني، وهو يعتقد ذلك ولم يرى من هذا إخلاف في وعده ومتحقق في عندما حلف، ثم صار بعد ذلك بخلاف ما حلف عليه، فهذا أيضا ليس فيه كفارة لأنه حلف بناء على ظنه. نعم.
قال رحمه الله: ولا تجب الكفارة في ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته، كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته.
إلا قال: ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته، كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته. لأن أسماء الله تعالى دالة على ذاته، ولأن صفاته تعالى منه. وقد أجمع أهل العلم على صحة القسم بكل اسم أو صفة لله تعالى لا يحتمل لفظها غيرها، لا يحتمل لفظها غيرها. ولذا قال ابن عبد البر لما ذكر حديث لا ومقلب القلوب، قال هذا يدل على صحة قول الفقهاء إن الحلف بصفات الله تعالى جائزة لأنها منه تعالى، لأن على خلاف بين الفقهاء في الأسماء والصفات التي تكون خاصة بالله عز وجل، والصفات التي قد يشركه غيرها من حيث المعنى معنى اللفظي، على خلاف بينهم في ذلك. ويفهم من كلام المصنف أن اليمين بغير الله غير منعقدة، وهذا كما تقدم الكلام عليه، لكن يبقى الأيمان التي فيها حكم واختلف فيها الفقهاء من الأصناف التي ذكرناها من المحلوف به. قال إلا إيش؟
إلا في النذر الذي يقصد به اليمين، فإن كفارته كفارة يمين.
إلا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين، وهذا مثل ما ذكرنا في درس الأمس، هذا اليمين إيش؟ نذر إيش؟ نذر اللجاج، هذا نذر اللجاج والغضب هو الذي كفارته كفارة اليمين، وهو النذر الذي يقصد به اليمين، وهو نذر اللجاج والغضب، وهو أن يعلق النذر بشرط، يعلق النذر بشرط يقصد به المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب. من أمثلة أن يقول إيش؟ إن كلمتك فلله علي أن أصوم ثلاثة أيام، إن كلمتك فلله علي أن أصوم ثلاثة أيام، أو يقول إلا ما أفعل كذا وكذا فعلي لله أن أتصدق بألف ريال، أو إن كنت كاذبا فعلي العمرة أو فعلي الحج. فهذه نذر اللجاج ونذر الغضب، وهي بمعنى اليمين، وهي تعلق بشرط، ويقصد من هذا الشرط منع نفسه على الفعل أو حثها على الفعل. فالمعنى معنى اليمين، والصيغة صيغة نذر، فلذلك سميت نذر اليمين. وجاء في الحديث كفارة النذر كفارة يمين، فهو محمول على هذا النذر إذا كان على هذه الصفة. نعم.
قال رحمه الله: ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث، أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة.
أي نعم، يقول لو حلف بهذا كله، لو حلف باسم الله سبحانه وتعالى وبكلامه وعزته وقدرته وعظمته، هذا الذي ذكر في المثال، أو حلف بالقرآن جميعه، حلف بالقرآن، أو كرر اليمين على شيء واحد مرات قبل أن يكفر، فإن كل ذلك فيه كفارة واحدة. مثلا قال في هذا اليوم: والله لا أفعل كذا وكذا، شيء سماه، ثم من الغد حلف عليه وهو لم يكفر عن الأولى وكرر، فإنه لا يكون فيه إلا كفارة واحدة، إلا كفارة واحدة، لأن هذا يعني توكيد للمحلوف عليه وتكرار له. نعم.
قال رحمه الله: وإن حلف أيمانا على أشياء فعليه لكل يمين كفارتها.
أي نعم، لو حلف على أشياء، قال والله لا أكل هذا الطعام ولا أشرب هذا الماء ولا أدخل هذا المنزل بيمين واحدة، لكن المحلوف عليه متعدد، فإن الكفارة تتعدد، فإن الكفارة تتعدد. إذا كان المحلوف عليه شيء واحد ولو كرره مرارا قبل أن يكفر فما عليه إلا كفارة واحدة، لكن إذا كان المحلوف عليه متعدد ولو بيمين واحدة فإن الكفارة تتعدد بتعدد اليمين، قال والله لا أكل هذا الطعام ولا أشرب هذا الماء ولا أدخل هذا المنزل. وما أكل الطعام وما شرب الماء لكن دخل المنزل عليه كفارة. لو أكل وشرب عليه كفارته عليه كفارته. فتتعدد الكفارة بتعدد المحلوف عليه بتعدد المحلوف عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومن تأول في يمينه فله تأويله.
أي نعم، من تأول في يمينه فله تأويله، يعني هذا يقصد به المعاريض، يعني حلف على شيء وهو يقصد شيئا آخر، يعني يقصد بيمينه أمرا يخالف ظاهر اللفظ، واليمين تحتمله، وهذا ما يدخل في المعاريض. مثل لو قال زوجته والله لا أتزوج هذا العام، وينوي أنه لا يتزوج من بلد معين وفي نيته من بلد آخر، فهو يوهم يعني للسامع شيء وهو يقصد شيء آخر، وهو يقصد شيئا آخر. قال فله تأويله، اللي ما ورد عن الصحابة إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. نعم.
إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك.
إلا أن يكون ظالما، إن كان ظالما فيجب أن يحلف على حسب اليمين الذي حلفه، على حسب مقصد الذي حلفه، وليس على حسب ما يتأوله في يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فالشخص الحالف الأول أن يكون مظلوما، فإن كان مظلوم هذا له أن يتأول في يمينه، إذا كان مظلوم وأجبر على أن يحلف على شيء فله أن يتأول في يمينه. الثاني أن يكون ظالما، فهذه تنصرف إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف وقصده المستحلف بلا خلاف: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. الثالث لم يكن ظالم ولا مظلوم، وإنما في أمر مباح، فظاهر كلام الأئمة يدل على أن هذا هو الذي يجوز فيه المعاريض، بل قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم فيه مخالفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في المزاح من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: لا أقول إلا حقا، لما قال للعجوز: لا تدخل الجنة عجوز، يقصد أن الله عز وجل يرجعهن إلى أبكار، لما احتضن أحد أصحابه وقال: من يشتري العبد؟ قال: أتراني يا رسول الله كاسدا؟ قال: لكنك عند الله لست بكاسد، يقصد العبد عبد لله وليس العبد الذي هو مملوك فالمعاريض إذا كان ما يترتب عليها شيء، يعني خلاف للوعد أو كذاب للحالة التي على خلاف ما يظنه الناس، إذا كانت في أمر مباح فإنها تكون جائزة، لكن إذا ترتب عليها ظلم أو خلاف وعد أو مفسدة فإنها تجتنب. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر في درس اليوم إن شاء الله. هل يجوز الحلف مع التورية؟ هذا الذي ذكرناه قبل قليل. هل قول بعض الناس إن شاء الله عند الدعاء دون قصد فيه باس، أم هو من باب ذكر إن شاء الله؟ لا، هو عند الدعاء إذا كان يطلب شيئا من الله عز وجل لا يعلقه على المشيئة، بل يجزم في دعائه. ما الذي ورد في يمين الغموس؟ ورد أن النهي عن هذه اليمين وأنها تغمس صاحبها في النار، فهذا يدل على أنها محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكذب محرم، فكيف إذا أكده بالقسم بالله والحلف بالله، وهذا شيء آخر في انتهاك لحرمة وعظمة المحلوف به والله عز وجل. ولذلك سميت حنث، والحنث هو الذنب العظيم، لكن الله عز وجل رحمة بالخلق أوجد لهم الكفارة التي ترفع هذا الذنب فيما إذا خالف في يمينه. يقول إذا قلنا أن يمين غمسلة كفارة لها، هل عليه التوبة؟ نعم يجب عليه التوبة، ويكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة مؤكدة، يعني ارتكب الكذب وأكد الكذب بالحلف، فهنا يجب عليه أن ينتهي وأن يقلع عن هذا الأمر، وأن يندم على ما فعل، وأن يعقد القلب على أن لا يعود إلى ذلك. يقول إذا جاز للإنسان أن يكون للإصلاح بين الناس، فهل يجوز اليمين والحلف كذبا للإصلاح بين الناس؟ للإصلاح بين الناس له أن يوري في يمينه، ويعني أن يحلف ومقصوده دفع المفسدة الموجودة وتحقيق المصلحة بقدر الإمكان. يقول لو أعدتم شرح قوله أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة؟ لا، ما قلنا لم يلزم، إذا حلف على أشياء متعددة ولو بيمين واحدة فإن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه. قال والله لا أكل الطعام ولا أشرب الماء ولا ألبس الثوب، فأكل الطعام وشرب الماء و لبس التوب عليه ثلاث كفارات، لكن لو حلف على شيء واحد وكرر ذلك مرارا قبل أن يكفر، هذا هو الذي ليس فيه إلا كفارة واحدة، فالكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه ولا تتعدد بتعدد الشيء إذا كان واحدا وكرر الحلف عليه، إلا إذا قال والله لا أفعل فحنث ثم كفر ثم حلف مرة أخرى على شيء نفسه، هنا تكون كفارة أخرى. قول المصنف صفات ذاته، هل يريد إخراج صفات الأفعال؟ مقصود المصنف هذا الشيء المتفق عليه، صفات الذات، صفات الأفعال، لأنه قد يشترك غير الله فيها من ناحية المعنى في اللفظي، هذا المجمع عليه، وإلا يعني الخلاف موجود. هل تنعقد اليمين بغير الله؟ هذا سؤال، مثل ما ذكرنا وكلام شيخ الإسلام، اليمين إما أن تكون بغير الله وهذه شركية ولا تنعقد، وإما أن تكون بالله باسمه أو صفة من صفاته وهذه محل إجماع أنها تنعقد على الشروط المذكورة، وإما أن تكون على المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام لله، يحلف بالطلاق والعتاق والنذر وتحريم الحلال والظهار، هذه محل نزاع بين الفقهاء، هذه محل نزاع بين الفقهاء، منهم من يرى فيها الكفارة، ومنهم من يرى أنها ليست يمين، فالخلاف موجود، لكن النظر يعني كما سيأتي في جامع الأيمان، النظر للمعنى مهم جدا في باب الأيمان، لأن المقصود من اليمين هي توكيد الشيء المحلوف عليه بالحث عليه أو بالمنع منه، وهذا المعنى كما يوجد في اليمين بالله يوجد في اليمين التي هي بالطلاق أو العتاق أو النذر. طبعا الطلاق ما وجد في زمن الصحابة أحد يحلف بالطلاق، هذا حادث، لكن العتاق كان موجود وأفتى بعض الصحابة وبعض التابعين باعتباره يعني من حيث المعنى يمين، فالنظر يكون للمعنى مع اتفاقهم على كراهة الحلف بالطلاق أو العتاق أو تحريم الحلال أو الظهار
أو تحريمه على خلاف بين الفقهاء، لكن الانعقاد وترتب الحكم عليه هذا محل خلاف لأن نتعرض له يعني في جامع باب الأيمان. يقول: رجل مقيم في أوروبا كان كافرا ثم هداه الله إلى الإسلام فأسلم، وأمه التي ربته ليست أمه الحقيقية الأصلية لكنها كافرة، قبل أن تموت طلب منها هذا الرجل أن تعطيه ما تملك، فقالت له: إن أنا مت خذ كل ما أملك. هذه المرأة كافرة ماتت وتركت أشياء ذكرها الأخ، يقول: هل لهذا الرجل المسلم أخذه أم ماذا؟ طبعا المسلم لا يرث الكافر، لكن يأخذ الهبة ويأخذ العطية، فإذا تأكد أنها وهبته له أو أعطتها إياه قبل الموت فهذا يجوز، لكن على سبيل الميراث ما يجوز أن يرث، فيتأكد يعني من اللفظ الذي وقع والمعنى من الذي وقع والمقصود الذي وقع. فإن كان ميراثا وقصدت الميراث وفهم أن المقصود الميراث هذا ما يحل له، إن كان هبة أو عطية فهذه تجوز، قبول هبة الكافر وعطية الكافر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.